أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، إخواني وأخواتي،
My dear brothers and sisters،
أي مسلم منا إذا كانت عنده شركة،
Any Muslim among us if he owned a company،
فإن هناك طريقة معينة للمحاسبة.
He would have a certain way of account for doing his accounts.
ولمتابعة هذه المحاسبة.
And monitoring his accounts.
ربما بعض الناس يحاسب صباحا ومساء ماذا حدث ماذا دخل وماذا خرج.
Some business owners might do their accounts in the morning and the night, checking to see what came in or what went out.
وبعضهم ربما في الأسبوع مرة واحدة.
And some may just do it once a week.
وربما بعضهم بالشهر في الشهر مرة واحدة.
And some may only do it once a month.
وإذا تعذر ذلك ربما في السنة مرتين أو مرة واحدة.
And if they're not able to do that or they don't do that, they might do it just once or twice a year.
إخواني حرصنا على الآخرة ينبغي أن نكون أحرص من أولئك الذين يحرصون على أموالهم الدنيوية.
The brothers, our concern for the hereafter should be greater than people's concern for their worldly affairs.
لذلك جعل الله عز وجل لنا محطات يومية.
For this reason, Allah has made for us daily stations.
لمحاسبة النفس وكذلك لتكفير الذنوب.
To account ourselves and to make up for our sins.
ولتنظيف الصحيفة من هذه الذنوب.
And clean out our records of these sins.
من ذلك الصلاة الخمس.
Among these are the five prayers.
فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهما.
The Messenger صلى الله عليه وسلم said that the five prayers are in make up for what is between them.
فإذا ما صليت صلاة الفجر ثم صليت صلاة الظهر.
So if you pray صلاة الفجر then you pray صلاة الظهر.
فبعد صلاة الظهر جميع الذنوب تغفر لك.
So after your dhuhr prayer, all the sins are forgiven.
وهي التي حدثت ما بين الفجر والظهر.
Which are the meaning all the sins that occurred between fajr and dhuhr.
ثم إذا صليت العصر فتمحى جميع الذنوب ما بين الظهر والعصر التي ارتكبتها.
Then if you pray عصر, all the sins that you committed between dhuhr and عصر are forgiven.
وكذلك المغرب وكذلك العشاء.
Likewise with maghrib and عشاء.
وكذلك الفجر بعد العشاء.
And likewise fajr after عشاء.
فهذه محاسبة في اليوم خمس مرات.
This is an accounting that is going on five times a day.
فهي تمحيص للقلب وتنظيف للقلب وكذلك لصحيفة العبد.
It is something that tries the heart and leads to its forgiveness or cleansing of the heart. وكذلك شنو؟ And also a mending of the records, erasing the sins in there.
فإذا في اليوم محاسبة خمس مرات في اليوم العبد يحاسب نفسه خمس مرات.
So a servant accounts himself in a day five times.
ربما يتثاقل العبد من محاسبة نفسه خمس مرات، فالله عز وجل جعل هناك محطة أخرى.
Perhaps the person finds burden in the five times of account, you know, of accounting himself, and Allah has made another station.
وهي المحطة الأسبوعية صلاة الجمعة.
It is the weekly station of the Friday prayer.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما.
As the Messenger صلى الله عليه وسلم said, from جمعة to جمعة, that erases the sins in between.
ولكنه ربما العبد كذلك يتكاسل في أداء الجمعة بإخلاص. فجعل الله عز وجل محطات شهرية.
Also, perhaps the servant is a bit lethargic or lazy in performing the Jum'ah sincerely, and thus Allah Ta'ala has made stations that are سنوية that are monthly.
من هذه المحطات الشهرية صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
Among these are that one fasts 3 days out of every month.
يحاسب العبد نفسه خلال هذا الصيام.
During which during this fast, he accounts himself.
ماذا أذنب وماذا قدم?
What is it that he sinned and what is it that he had put forth?
فإن تكاسل العبد عن ذلك جعل الله عز وجل هناك محطات سنوية.
And also for those, you know, that are lethargic in that, Allah has also made annual stations.
من هذه المحطات السنوية هو شهر رمضان.
Among these is the month of Ramadan.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم.
For this reason, the Messenger صلى الله عليه وسلم said.
قال رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلن يغفر له.
أي
خاب وخسر ذاك العبد الذي أدركه رمضان ثم لم يغفر له.
What a miserable or how sad or how miserable of a person that he realizes Ramadan yet is not forgiven in it. And what a low misfortune and how what a loser such a person is.
وذلك أن الله عز وجل يوميا يكون له عتقاء من النار يعتق أناسا من النار.
That is because Allah Ta'ala every day has people that He dismisses from hellfire, that He frees from hellfire.
فالعبد عندما يصوم في النهار ويقوم في الليل يطلع الله عز وجل عليه الطلاعة فيغفر الله عز وجل له.
Thus when a servant is fasting during the day and standing in prayer at night, Allah looks upon him looking and then frees him from hellfire and forgives him.
ولكن في الحقيقة إذا ما نظرنا إلى الآيات الواردة في رمضان.
However, if we were to observe the verses that relate to Ramadan,
نجدها في سورة البقرة بين آيات الحج.
We would find these verses in سورة البقرة between the verses of Hajj.
لذلك قال الله تبارك وتعالى قبل آيات الصيام.
For this reason, Allah said prior to the verses of fasting.
قال الله عز وجل عن الصفا والمروة فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
Regarding الصفا والمروة, he says there is no sin upon the person that does this tawaf between صفا والمروة.
ثم بعد ذلك بآيات ذكر آيات رمضان.
Then after these verses, he mentioned the verses of Ramadan.
وبعد أن انتهت آيات رمضان ذكر الله عز وجل آيات الحج مفصلة.
Then after the verses of Ramadan ended, Allah Ta'ala mentioned the verses of Hajj in detail.
ما العلاقة ما بين رمضان وما بين الحج?
What is the relationship between Ramadan and Hajj?
لماذا آيات رمضان بين آيات الحج?
Why are the verses of Ramadan placed in between the verses of Hajj?
هذا سؤال فعلا ينبغي أن يطرح علينا.
This is a question worthy of being posed.
إخواني في الحقيقة رمضان هو مقدمة للحج.
My brothers, in reality, Ramadan is a introduction to Hajj.
لذلك إذا انتهى رمضان دخل شوال وهو أول أشهر الحج.
And therefore, that's why also when Ramadan ends, Shawwal begins, which is the first month of the months of Hajj.
الأشهر الحج ثلاثة.
The month of Hajj are 3 months.
شوال وذو القعدة وذو الحجة.
شوال ذو القعدة ذو الحجة.
إذا ما علاقة رمضان الآن عرفنا بنهاية رمضان تدخل أشهر الحج.
We know now that Ramadan when it ends begin the month of Hajj.
ما العلاقة ما بين رمضان وما بين الحج سؤال يطرح مرة أخرى.
What is the relationship between Ramadan and Hajj? This question poses itself and is presented again.
إخواني رحلة الحج هي رحلة إلى الله تبارك وتعالى.
My brothers, the journey to Hajj is a journey to Allah.
وذلك أن يرحل العبد بقلبه وجسده إلى الله تبارك وتعالى.
That is that the servant journeys to Allah with his with his whole body, with his heart and his body towards Allah Ta'ala.
وهذه الرحلة هي رحلة مفقرة عن الرحلة الكبيرة التي سيذهب بها العبد للقاء الله عز وجل من هذه الدنيا إلى الآخرة.
And this is a miniature of that great journey where the servant travels from this world to the hereafter.
لذلك كأن الله عز وجل يقول لا أقبل أن يأتي إلي العبد إلا بعد أن يطهر قلبه لله تبارك وتعالى في رمضان.
And it is as if Allah were saying that He does not accept that someone come to Him in Hajj except after he has purified his heart through Ramadan.
ففي رمضان تكون قد طهرت قلبك وصحيفتك من الذنوب.
In Ramadan you will have purified your heart and cleared your record of sins.
لذلك كانت ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان.
Also due to this, the ليلة القدر was in the last 10 nights of Ramadan.
وهي الليلة التي يغفر فيها للعبد المغفرة الثالثة وكذلك المتقدمة.
And it is that night in which the servant has his previous and future and coming sins forgiven.
فالآن العبد في نهاية رمضان يكون قد تمحص وتنظف من الذنوب ومن كل شيء غير الله تبارك وتعالى.
Thus at the end of Ramadan the servant will have been cleansed and purified from anything, from things that are not related to Allah تعالى.
فبعد ذلك الآن يتوجه إلى الحج.
Now he directs himself to Hajj.
فوصل إلى الميقات.
And he arrived at the Miqat.
تجرد من ثيابه.
He abandons his clothes.
تجرد من أهله ومن أمواله.
And family and wealth.
وتجرد كذلك وترك وطنه.
And he also left his country.
لماذا؟
Why?
لأنه مقبل على الله تبارك وتعالى.
Because he is going to Allah.
باع كل شيء من أجل الله تبارك وتعالى.
He has sold everything for the sake of Allah.
وها هو يلقي ثيابه الدنيوية ويلبس ثوبين يتوجه بهما إلى الله عز وجل.
Here he is throwing away his worldly clothes and wearing two pieces of garments that he is going to Allah with.
وهذان الثوبان هما ثوبان نظيفان يدلان على نظافة القلب.
And these are two clean garments, indicative of the cleanliness of the heart.
فكأنه يقول ربي قد تجردت لك ونظفت قلبي من أجلك أنت.
It is as though he were saying, my Lord, I have separated myself only for you and cleansed myself.
وهذان الثوبان هما في الحقيقة كالثوب الذي يكفن به العبد ويدرج به في القبر.
And these two garments are similar to what a person is shrouded in when placed in his grave.
وتلك الرحلة هي الرحلة الكبيرة بينما هذه هي رحلة مصغرة.
Yet that is the big journey while this is the miniature of that one.
فهناك الرحلة التي سيرى الله عز وجل بعينه إذا ما أقبل عليه يوم القيامة.
There is that journey where he will see Allah with his own eyes when he proceeds to Allah.
بينما هذه الرحلة المصغرة سيشعر قلبيا بأنه قد تعلق بالله تبارك وتعالى وكأنما رأى الله عز وجل.
Yet in this journey he will feel in his heart, you know, as though he has seen Allah, and his heart will be tied to Allah. He will develop a tie with Allah Ta'ala.
لذلك يتجرد من دنياه ويتطيب بجميع أنواع الطيب لأنه مقبل على ملك الملوك.
For this reason, he does away with all his clothes and puts the nicest perfume on and prepares for, you know, his because he is go advancing or towards the King of Kings.
إذن في هذا الإحرام عدة حكم.
Thus in this ihram there are a number of wisdoms.
الأمر الأول أنك تعلن صراحة أنني قد تركت الشهوات وتركت زينة الدنيا.
The first of them is that you have declared that you are doing away with your temptations and the beauties of the world.
والإشارة الثانية أنك تركت التعاظم، تركت ذاك اللباس الذي يعظمك به، الذي يعظمك به الناس.
And also you have given away or done away with that status which is being indicated by your clothing.
لذلك نرى جميع الناس الفقير والغني كلهم في لباس واحد لا تستطيع أن تميز بينهم.
For this reason you find that if the rich person and the poor person, you can't distinguish them. They're all the same, dressed the same.
لذلك وأنت محرم ربما يعاملك بعض الناس معاملة.
And thus when you are wearing your ihram, you might find a treatment from some people.
فتقول لماذا يعاملني هكذا؟ أنا غني وأنا صاحب مال. لماذا يعاملني؟
You might be surprised why it is that they are dealing with you this way. You say, I'm a rich person. Why am I being dealt like that?
هو لم يعلم أنك غني لأن قد لبست ثوبين كباقي الفقراء وكباقي الناس.
He did not know that you're this rich person or this deserving, that you know that you receive such a treatment. You look like everyone else.
وهذه الإشارة يريدها الله عز وجل من العبد ومن الغني بالذات.
And this indication is one that Allah wants from the servant and from the rich person specifically. Because on the Day of Judgment, he comes and there is no difference between him and the poor person. Because on the Day of Judgment, they are crowded, barefooted, and naked. As the Messenger For this reason, the Kafir says on the Day of Judgment, What has my wealth done for me? My power has gone away from me. The third signal is the preparation for the meeting of Allah Ta'ala. Which is that I have given away or sold of this world for you. And the fourth indication of the white garment, as we have learned,
هو أن الثوب الأبيض يدل على الطهارة والنظافة الخارجية كما يدل على النظافة القلبية والنظافة الداخلية.
Which is that the white garment indicates the outward cleanliness and is there also to signify the internal cleanliness.
ثم بعد ذلك تلبي فتقول لبيك اللهم لبيك.
Then you say لبيك اللهم لبيك, this تلبية.
وهذه التلبية هي كما علمتم استجابة لأذان إبراهيم.
And this talbiyah is an answer to the adhan that was done by our father Ibrahim. When Allah Ta'ala said to him, and perform adhan with hajj, they will come to you walking.
ولم يكن ثمة أحد هناك في مكة عندما أخذ إبراهيم يؤذن للناس.
And there was nobody there in Mecca when the Prophet Ibrahim was going out, was making this adhan.
ولكن الله عز وجل قال يأتوك رجالا يأتوك كثير من الناس على أرجلهم.
But Allah Ta'ala said يأتيك رجالا, which means that many people will come to you walking on their feet coming to answer this call.
وعلى كل ضامر أي على ظهر الدواب من كل فج عميق من كل مكان.
And upon their means of transportation from every crack. From every deep hole or area.
ومع ذلك لم يقل إبراهيم لا يوجد أحد يسمعني فلن أؤذن حتى أرى مجموعة من الناس بعد ذلك أؤذن لهم.
In spite of this, Ibrahim عليه السلام did not say, I didn't see anyone, so I didn't call the adhan. There's nobody around here, so I didn't call it.
فأخذ إبراهيم يؤذن للناس.
So Ibrahim started out calling the adhan.
فأتت الجموع الآن نراها بكثرة عدد مليون أو مليونات.
And now we see the millions or 2 million coming to this Hajj.
نستجيب لدعوة إبراهيم.
Answering that call of Prophet Ibrahim عليه السلام.
نقول لبيك اللهم لبيك.
We're saying, here we come, our Lord, Allah, here we come, O Allah.
لبيك لا شريك لك لبيك.
Here we answer your call, O Allah. We answer you, you have no partner. Certainly all praise and all favor and all kingdom or possession is to you.
لا شريك لك.
You have no partner.
فها أنا ذا مقبل بلساني عليك.
Thus here I am coming to you with my tongue.
ومقبل بجسدي عليك.
And with my body towards you.
ومقبل بقلبي بعد أن نظفته وطهرت بعد أن طهرته لي في رمضان ها أنا ذا مقبل إليك بقلبي.
And with my heart after you have cleansed it in Ramadan, I am coming towards you with my heart.
الكلام إخواني الآن ليس عن أداء العمرة وإنما عن أداء الحج.
What we are talking about now, brothers, is not about the performance of Umrah, rather it is about the performance of Hajj.
لذلك عند بداية الحج يخرج الإنسان إلى عرفات وهي أول مناسك أول أركان الحج.
Therefore, when a servant is going out to do the Hajj, he goes out to Arafah, which is the first of the prescribed rites of Hajj.
ماذا في عرفات?
What is out there in عرفات?
لا يوجد في عرفات بناء.
He does not find any buildings.
ولا يوجد أي شيء.
Nor is there anything.
وإنما صحراء قاحلة.
It is a barren desert.
ما الفائدة من الخروج إليها?
What is the benefit of going out to it?
عرفات هي مجمع الناس وهي محشر الناس.
عرفات is the gathering place and the crowding place of people.
فكأننا نعلن صراحة إلى الله تبارك وتعالى بأننا تجردنا من الدنيا.
It is as though we are declaring openly to Allah Ta'ala that we have laid aside the world. The houses. Laid aside everything. So here we are now gathered in this barren desert.
وهي صورة مصغرة للحشر من محشر يوم القيامة عندما يجتمع الناس في أرض المحشر.
And this is a miniature of that greater crowding on the day of resurrection, the place, the crowding place.
وهو التهيئ للقاء الله تبارك وتعالى.
And this is the preparation for the meeting of Allah تبارك وتعالى.
فعندما تنظر إلى الجمع الهائل في عرفات.
So when you see the masses, the great masses of people in عرفات.
بجميع طبقات الناس.
Of all levels of people, they're poor and they're rich, they're old and they're young, they're men and they're women, they have all gathered in this place with these similar clothes. You may then wonder, I am nothing but one person among all this crowd. Does Allah turn to me and bring me closer amidst all these people? That's all is seeking to get close to Allah Ta'ala. That person is calling unto Allah, crying unto Allah, seeking to get close to Allah. And that person is screaming and yelling, asking Allah Ta'ala for closeness. And that person is whispering and in asking and in sincere asking of Allah Ta'ala, and no one hears him but Allah.
فمن أنا ومن أنت حتى يلتفت الله عز وجل إلينا.
So who am I and who are you that Allah would pay us attention?
فعندما تنظر إلى الجمع الهائل تشعر ما أنت إلا واحد وما أنت إلا فرد.
When you look at this great crowding, you will feel that you are but one person.
فكيف تتحدى الله عز وجل في دنياك وتعصي الله تبارك وتعالى.
So how is it that you challenge Allah Ta'ala in your world and you defy him?
فتشعر باستفغار النفس وما أنت إلا ذليل وعبد متواضع لله عز وجل.
Therefore you realize how small oneself is and how low we are.
ثم إشارة ثانية كذلك لعرفات.
Then a second signal related to Arafat. That you go out from the houses to the desert to be with Allah. Because a person finds happiness or finds that time with his beloved in an open area.
But
Shaykh Islam bin Taymiyyah said, one of his students say, at times I find Shaykh Islam bin Taymiyyah, he leaves his houses and he goes to the desert. So I followed him one day. And I heard him say, and I come out from amidst the houses that perhaps I tell myself about you, my Lord, all alone. Thus we seek the company and pleasure, the pleasured company of Allah Ta'ala when we go out to this open area. So when you go out to Arafat, there are three wisdoms. Seeking that pleasured company of Allah Ta'ala. Humility to Allah Tabaraka wa Ta'ala. And then laying aside and leaving away your temptations for the sake of Allah Ta'ala. The reason of this all is for the desire of Allah Ta'ala. And then you direct yourself to Muzdalifa.
عفوا عندما تحصل بعض هذه الحكم في عرفات يطلع الله عز وجل إلى الخلق أو على الخلق.
For this reason, when some of these wisdoms occur in Arafat, Allah looks over the person
ويقول للملائكة
and says to the angels
بعد أن يباهي لكم الملائكة
after he is proud and speaks highly of you amongst the angels
يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء
he says look at my servants those
ما يريد هؤلاء
what do they want
أي يريدون التقرب إلى الله عز وجل
do they see they seek to get closer to Allah
ثم بعد ذلك يغفر الله عز وجل لهم
then Allah Ta'ala forgives them
قبل دخولهم الحرم وهم في الحل في عرفة
before their entrance to the haram while they are still in the hill in Arafat.
ثم بعد ذلك يتوجهون إلى مزدلفة.
Then they direct themselves to مزدلفة.
وهي أرض الله عز وجل الحرام.
Which is the land of Allah الحرام.
فعندما يتوجهون إلى مزدلفة وهي أرض الله الحرام.
So when they direct themselves to مزدلفة, which is Allah's حرام land.
ماذا يفعلون في مزدلفة?
What do they do there?
إنهم ينامون في مزدلفة.
They sleep in مزدلفة.
وماذا يحصل لو نمت في مزدلفة?
And what do you get if you sleep in مزدلفة?
السؤال المطروح ماذا لبست الآن?
The question to ask is what are you wearing now?
لا يوجد شيء عليك إلا ثوبين.
This time there is only two garments on you.
فجلدك الذي لم يمس التراب ربما سنوات كثيرة.
Your body which may have not touched the sand in many years.
وذلك لعظمتك وافتخارك بنفسك.
That is because of your self greatness or your pride.
فأنت تتواضع لله تبارك وتعالى وتنام على جنبك الذي يمس التراب.
Here you are humble and you are sleeping on your side that does touch the sand.
فأنت الآن في حمى الملك في حمى ملك الملوك.
Now
حمى المكان خاص الملك.
You are now in the land of the King of Kings.
وقد تمرست لله عز وجل تمرست بالتراب لله تبارك وتعالى.
And you have become you know dusty in the sand for the sake of Allah Ta'ala.
فهي أرض مباركة أرض الحرم.
It is a blessed land, the land of the haram.
فكأنك ترجو البركة من الله تبارك وتعالى.
It is as though you are seeking the blessing from Allah Ta'ala.
فبعد أن تنتهي بعد ذلك من مزدلفة أين تذهب؟
Now after you end from مزدلفة, where do you go? There is just an announcement I need to make.
فعندما تتوجه مزدلفة إلى منى
when you depart مزدلفة directing yourself to منى
ماذا تفعل في منى
what do you do in منى
فإنك ترمي الجمرات
you throw the جمرات
وهذه الجمرات التي ترميها
and these جمرات that you cast
كأنك ترمي حظ الشيطان حظ الشيطان من قلبك
حظ
نصيب الشيطان
it is as though you are throwing the shaitan's share of your heart.
فكأنك تخرج الغل من قلبك فترميه.
As if you are getting out all your grudge that is in your heart and getting it out.
وتخرج الحسد من قلبك فتلغيه.
And you're taking the envy that is in your heart and you're throwing it.
فتخرج كل فساد من قلبك فتلغيه.
You're throwing all corruption in your heart and throwing it away.
فهذه إشارة تشير إلى تطهير القلب من الذنوب ومن الحسد ومن البغي.
This is an indication of the purification of your heart from envy and jealousy and ills of the heart.
فكأنك ترمي دواعي الشر وكذلك تقذفها خارج القلب وخارج الجسد.
This is though you are throwing away the instigations of evil and as if you're throwing them outside of your body.
لذلك مع كل رمية تقول الله أكبر أي تعظيما لله عز وجل أملأ قلبي بدلا منه بتعظيم لله تبارك وتعالى.
And for this reason, as you throw each time, you say Allahu Akbar, a magnification of Allah Ta'ala and a replacement of the greatness of Allah Ta'ala, a replacement of the evils in your that you're throwing away with the greatness of Allah Ta'ala.
ثم بعد ذلك تأتي فتنحر هذه الشاة.
After this, you sacrifice this lamb.
ما الإشارة في ذلك?
What is the sign here?
كلكم يعلم بأن هذا الذبح هو تطبيقا لفعل إبراهيم عليه السلام.
All of you know that this slaughter of this lamb is an example of Ibrahim عليه السلام.
عندما كاد إبراهيم أن يقتل ابنه فأنزل الله عز وجل ذاك الكبش.
When he was nearly about to kill his son. Then Allah Ta'ala brought down this lamb.
ومن هو إسماعيل؟
And who is Ismail?
أليس هو جزء لا يتجزأ من قلب إبراهيم؟
Isn't Ismail a part of Ibrahim's heart?
أليس كل منا قلبه متعلق بابنه؟
Is not the heart of everyone tied to his son?
ماذا لو أخذ ابنه وقتله بيديه؟
What if he were to take his son and kill him with his own hands?
هل من الممكن أن يفعل هذا الإنسان؟
Would one of us do that?
فكأنك عندما تأتي إلى الكبش فتذبح هذا الكبش.
That's when you come to this lamb and you sacrifice it.
كأنك تقول لله عز وجل.
It is as though you are saying to Allah.
ها أنا ذا مستعد لأن أنحر قلبي لوجهك أنت وابتغاء وجهك.
Here I am, my Lord, ready to sacrifice my heart for your sake.
كما حصل لإبراهيم عندما كاد أن يقتل ابنه ولكنك سبحانك فديته بكبش عظيم كما أخبر الله عز وجل.
As Ibrahim عليه السلام was ready to do, but Allah replaced him with a lamb instead to do it.
فإن قلبي متعلق بك.
Thus my heart is tied to you.
ولو أمرتني بذبحه بذبح قلبي وبتقطيعه لفعلت.
And if you were to ask me to kill my heart or cutting it, I would have done so.
ولكنك فديت إبراهيم أو فديت إسماعيل بكبش فكذلك أظنك بأنك قد أذنت لي بأن أفدي قلبي كذلك بكبش.
However, you replaced our prophet Ibrahim with a lamb, and thus I also expect that you are replacing me this opportunity with a lamb.
لذلك بعد ذلك.
Therefore, after this,
النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب ويتنظف
إلى الكعبة. The messenger صلى الله عليه وسلم would wear his perfume and prepare to go into the Kaaba.
الآن طهرت قلبك وطهرت ظاهرك لله عز وجل.
Now you have purified your heart and you're outside for Allah.
لماذا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى الكعبة؟
Why did the Messenger صلى الله عليه وسلم put this perfume on before going to the Kaaba?
إخواني هذا أمر مغروز في النفوس.
This is something which is implanted in the cells.
أن القلب إذا تعلق بشيء ما.
Which is that when the heart is tied to something.
يريد أن يكون شيئا ماديا يرمز إلى ما تعلق به.
It seeks something material that indicates what it's tied to.
وإلا لو لم يكن هناك شيء مادي لربما ضاع هذا الأمل وضاع هذا الشعور.
If there were not something material, perhaps that feeling and that hope would be lost.
لذلك إذا كانت هناك علاقة بينك وبين شخص ما.
That if there is a relationship between you and a person.
وبينك وبينه مراسلة.
And between you and him some messages or writing or contact.
واتصال معه.
And calling.
فإنك تريد اللقاء معه.
You want still to meet him.
ما الحاجة؟ إنك قد كلمته وقد راسلته.
Why you have spoken to him and you have sent him letters.
لكنك تأبى إلا اللقاء والاجتماع به.
But you really want to meet him also.
لماذا؟
Why?
إخوان النفوس هكذا دائما متعلقة بهذه الطريقة تريد أن تتعلق بشيء مادي.
My brothers, people's selves are like that. Usually they want to be tied to something material.
تريد أن تجتمع بهذا الإنسان أو بهذا الشخص الذي تعلقت به.
They want to meet this person that the soul has become tied to.
فالله عز وجل سبحانه له المثل الأعلى.
And Allah Ta'ala has the highest example.
القلوب تعلقت به.
The hearts are tied to him.
وامتلأت بمحبته.
And are full with love of him.
فكيف نلتقي بالله عز وجل في هذه الدنيا؟
So how can we meet Allah in this world?
فجعل الله عز وجل رمزا له في هذه الدنيا وهي الكعبة.
So Allah has made a symbol for him in this world, which is the Kaaba.
فإذا أقبلت عليها فكأنك مقبل على الله تبارك وتعالى.
And if you move towards and progress towards this with your heart and self, it is as though you are moving towards Allah.
وإذا رأيتها فكأنك كأنما رأيت الله عز وجل في هذه الدنيا.
And when you see it, it is as though you have seen Allah in this world.
لذلك أول ما تبدأ بالحجر الأسود.
For this reason, when you begin your tawaf, the first you begin with is the black stone.
والحجر الأسود هو من الجنة.
And the black stone comes from paradise.
وكان أشد بياضا من الثلج.
And it used to be more white than ice.
ولكن سودته خطايا بني آدم.
However, the sins of mankind have caused it to become black.
ويقول ابن عباس عن الحجر الأسود.
And Ibn Abbas says about the black stone.
يقول بأنه يمين الله في أرضه أيده اليمنى في هذه الأرض.
is that it is his right in this world, meaning his right hand in this world.
أي كأنه يد الله عز وجل اليمنى في هذه الأرض.
Meaning it is as though it were Allah's right hand on earth.
لذلك يقول ابن عباس فمن صافحه فكأنما صافح الله تبارك.
So whoever extends his hands to it, it is as though he is shaking hands with Allah.
لذلك عندما تقبل حجر الأسود كأنك تقبل يد الله تبارك وتعالى.
That's when you are kissing the black stone, it is as though you are kissing Allah's hand.
كما قال ابن عباس.
As Ibn Abbas said.
ثم بعد ذلك تطوف حول البيت سبعا.
Then you will perform tatawaf around the house 7 times.
لماذا تطوف البيت سبعا؟
Why do you circumambulate the house 7 times?
اخواني لو اتتك صفقة ما انت نفترض انت صاحب شركة.
My brother, if you owned a company and a certain deal came up.
وهناك صفقة قد طرحت في السوق وطرحت في البلد.
And there is there has been like a project that has been presented in the country that you can do.
وكثير من الشركات تريد أن تحظى بهذه الصفقة.
And many of the companies, they want to win this project.
فكيف تحصل أنت على هذه الصفقة؟
How is it that you can win it?
إنك تحوم حول هذه الصفقة في الليل والنهار.
You go about this, you go around this project day and night, thinking about it, observing it.
تحاول تفكر كيف تصل إلى هذه الصفقة.
Thinking about how you can reach to this deal, how you can win this deal.
لذلك تبذل ما استطعت من الأسواح حتى تحصل على هذه الصفقة.
That you do whatever you can so that you win this deal.
وإذا أحببت شخصاً ما.
And if you love a certain person.
فإنك تحوم حول هذا الشخص إلى أن تصل إلى قلبه.
That you go around this person until you can reach his heart.
تفكر ما هي الطرق المؤدية إلى محبة هذا الإنسان وإلى جلب قلبه.
You think of what are the ways that will lead to the love of this person, how to make him love you.
فإنك تحوم حول هذا الأمر.
That you go around this matter.
فأنت الآن عندما تطوف حول الكعبة كأنك تحوم حول محبة الله تبارك وتعالى.
So you now, as you go around the Kaaba, it is as though you are going around Allah's love and seeking Allah.
فأنت تطوف حول رمز محبة الله عز وجل ورمز العبادة.
You are turning around and going around the symbol of the love of Allah and the worship of Allah.
فكلنا يحوم حول البيت لعل الله عز وجل يلتفت عليه.
So all of us go around the house that perhaps Allah Ta'ala would turn to us.
ولعل الباب ينفتح فيدخلك الله عز وجل في محبتك.
And that perhaps the door would open and Allah would enter you upon those amongst those whom he loves.
لذلك أنت تحوم حول البيت وتدعو الله عز وجل.
That you go around this house and you ask Allah Ta'ala.
إخواني حاولوا إذا ما ذهبتم إلى الحرم بين المغرب والعشاء.
My brothers, try if you go to the Haram between Maghrib and Isha.
صلوا في الطابق الثالث.
Pray on the third floor.
ثم التفتوا انظروا إلى الأسفل كيف يحوم الناس ويطوفوا حول البيت.
Then look from up, look down. And see how the people are going around this house. Then you hear each one is calling in his language and that one in his language, everyone in their own language. And that person screaming and this person whispering. And Allah Ta'ala, at one time he hears them all. He hears this person and this person and this person.
ويعطي هذا ويستجيب لهذا ويمنح هذا.
He gives this person and answers that person and grants this person.
وهم يحومون حول البيت يرجون أن يلتفت الله عز وجل.
And they are going around this house hoping that Allah would turn to them.
فإذا الطواف حول الكعبة هو حومك أو طوافك حول محبة الله عز وجل.
But the circumambulation of the Kaaba is that you are going around and the love of Allah Ta'ala and seeking.
كما تحوم الملائكة حول عرش الله تبارك وتعالى.
Just like the angels go about the throne of the ever merciful.
كما قال عز وجل.
As Allah Ta'ala said.
وترى الملائكة حافين من حول العرش.
And you see the angels going around. Going around the throne from about the throne.
يسبحون بحمد الله تبارك وتعالى.
They are they are declaring Allah's remoteness from all deficiency through praise of Allah Ta'ala.
يرجون رحمة الله عز وجل.
Seeking the mercy of Allah.
فكذلك نحن نطوف حول البيت.
And likewise we are going around this house.
لعل الله عز وجل يدخلنا في بيته يعني في محبته.
That perhaps Allah would enter us into His house, meaning His heart, His love.
فلابد أن وأنت تطوف حول البيت أن تستشعر هذا الشعور.
That you need to feel as though as when you are passing around this Kaaba to feel this to try to sense this feeling.
ثم بعد ذلك لماذا سبعا؟
Then why seven?
لماذا لم يكن العدد ثلاثا أو خمسا؟
Why wasn't the number three or five?
لما لم يكن ثمانيا؟
Why wasn't it eight?
إخواني السبع عند العرب.
My brother, seven to the Arabs.
تعني الكثرة والشدة.
It means plenty and strength.
لذلك الله عز وجل خلق سبع سماوات.
This reason Allah Ta'ala has created seven heavens.
وهي تدل على الكثرة وإن كان العدد عدد سبعة لكن يدل على الكثرة على عظمة الله عز وجل.
Which is indicative of plentifulness, even though there are seven in number, but it is indicative of being many.
وإن كان فيعني ذلك أن الله عز وجل إن قدر على السبعة فهو قد قدر على ما هو أكثر من ذلك.
And it points to that if Allah is able to do seven, He can do more.
ولذلك سبع أراضين كذلك.
And for this reason also seven earths.
وكذلك سبعة أيام.
And seven days.
ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم.
For this reason, Allah Ta'ala said to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam,
عن المنافقين,
about the hypocrites,
استغفر لهم,
ask for forgiveness for them,
أو لا تستغفر لهم,
or don't.
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم.
If you were to ask forgiveness for them 70 times, Allah would not forgive them.
فلاحظ إخوان الرقم السبعة دائما يكرر في مثل هذا الأمر الكثير والعظيم.
Notice the number 7, it comes out many times. And when we are referring to plentifulness.
ولذلك تقول العرب للحيوانات المفترسة.
For this reason, the Arabs say to vicious animals.
للكلب والأسد والنمر والفهد.
To dogs and lions and so forth.
تسميها بالسبع.
They are called سبع.
تعني من ذلك أي أنها الحيوانات القوية الشديدة.
In reference to them being the strong, vicious animals.
فإذا السبع عند العرب يعني الشدة يعني الشدة والكثرة.
Thus, to the Arabs, seven means toughness and plentifulness.
فلذلك عندما تطوف سبعا كأنك تقول بأن ربي مستعد على الطواف زيادة على ذلك.
Thus, when you pass seven times, you are saying, "My Lord, I am ready to do more."
وإنني مقبل على محبتك بشدة.
And I am coming towards your love with aggression.
وفي كل طوفة وفي كل عندما تطوف كل طوفة تذهب إلى الحجر فتقبل الحجر ترجو من الله عز وجل كأنما تقبل يديه ترجو من الله عز وجل أن يدخلك في محبته.
And as you pass the Kaaba, each pass, you come to the black stone and kiss it, as though you were, as if you were kissing Allah's hand and asking for His love, and that He would enter you in His love.
ثم تذهب خلف مقام إبراهيم فتسجد لله عز وجل وتمرغ وجهك في التراب.
Then you go behind the station of Ibrahim, and you pray to Allah two rak'ahs, and you put your face in the ground.
وتقرأ سورتي الإخلاص الكافرون وسورة الإخلاص.
And you recite the two surahs, الإخلاص and الكافرون.
وذلك أنك تقول ربي أنك أنت الوحيد الذي قد تعلق قلبي بك.
And that is that you are saying, "Oh Allah, you are the only one whom my heart has tied to." So here I am after having gone around the house seven times. And my heart has circumambulated the house also seven. And I have put my face in the earth.
فملأت ظاهري وملأت قلبي بمحبتك.
I have filled myself outwardly and my inside with
بمحبتك.
With your love, with love of you.
والآن أود أن أملأ كل.
And now I'd like to fill every.
أن أملأ كل خلية من خلاياي بمحبتك كذلك.
Every cell of myself. With love of you as well.
فماذا تفعل؟
So what do?
تذهب إلى ماء زمزم فتشرب من ماء زمزم.
You go to the water of Zamzam and you drink from it.
وهو ماء الله تبارك وتعالى.
And it is the water of Allah.
فعندما تشرب الماء قد ملأت معدتك بهذا الماء.
When you fill your stomach with this water.
ثم يذهب الماء إلى الدم فيتوزع إلى جميع أنحاء الجسم.
Then this water enters the bloodstream and goes around your whole body.
فيغذي جميع الخلايا.
It nourishes all your cells.
فكأنك تقول ربي إني قد ملأت كذلك خلاياي بمحبتك.
It is as though you are saying, oh Allah, I have filled all my cells with love of you.
وبذلت كل الأسباب.
And I have put forth all the means.
فهل تكرمني ربي بأن تدخلني في رحمتك وفي محبتك؟
So do you favor me by entering me into your love and mercy?
فهل تتفضل علي بذلك؟
Do you favor upon, will you be abundant upon me in favor and grant me that?
فأنا الفقير إليك وأنت الغني عني.
For I am the poor person to you. The الصفا means purity and.
فكأنك ترتفع على النقاوة.
It is as though you are getting up on the purity.
فتقول رب إنني أطلب هذا الصفاء وأطلب هذه النقاوة.
Oh my Lord, I'm asking you for this purity.
وقلبي كذلك كله صفاء لا غل ولا حقد ولا حسد.
And my heart is all this purity, no grudge, no envy, no jealousy.
ثم تذهب إلى المروة.
Then you go to المروة.
وما هو المروة في اللغة؟
And what is al-marwa in the Arabic language?
Al-marwa في اللغة هو الثبات والقوة.
Al-marwa means steadfastness and strength.
فكأنك تسعى بين الصفاء وبين النقاوة. بين الصفاء وبين النقاوة.
It is as though you are passing between the purity and the freeness. النقاوة معناتها؟
النقاوة والثبات.
Okay. Between purity and cleanliness to strength and steadfastness. Thus my heart is between purity or cleanliness, being cleansed, and firmness and strength.
فليس في قلبي ظلم لأحد.
There is not in my heart envy for anyone or jealousy or grudge against anyone.
وهو كالزجاج في نقاوته.
It is like glass in its clarity.
وهو كذلك ثابت في المواقف لا يتزحزح ولا يتزعزع.
But yet it is also firm in positions, not shaky, on shaky ground.
فهو نقي لله تبارك وتعالى ثابت على طاعة الله عز وجل.
Thus it is pure for Allah تعالى and steadfast in the obedience of Allah تعالى.
فإذا يسعى سبعا كذلك إخواني كما علمتم من الكثرة والشدة.
Thus he passes between the Safa and the Marwa seven times.
فما بين النقاوة والثبات ما بين النقاوة والثبات إلى كأنه يشير بأن ربي قلبي يحوم ما بين هذين الاثنين.
Between purity and steadfastness, and steadfastness and purity and steadfastness, as though your heart is between these two matters, and you do this, remember the number seven times, which means plentifulness.
فلذلك أنا أرجو ربي أن تجعل قلبي صافيا نقيا ثابتا قويا في المواقف.
For this reason, I beseech you, Allah, that you make my heart pure and firm in these positions, in situations.
لذلك بعد أن تنتهي من المروة لذلك أنت تقف عليها فكأنك تعلو على الثبات وتعلو على الصفاء.
And you stand upon these as though you are getting up and standing upon purity, and getting up and standing upon firmness and strength.
وتدعو الله عز وجل في مثل هذه اللحظات.
And you ask Allah in such situations.
ثم بعد ذلك تكون قد انتهيت من أداء الحج.
Then you will have completed the performance of Hajj.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. We're open for questions now. The what? Yes, Rakam 7. We go around 7 times. 7 heavens. Yeah.
What it has to do with Allah?
So, what's the relationship between the number 7 and what it means in Arabic with Allah's creation of 7 heavens and. شنو علاقة خلق الله لسبع سماوات بأن كلمة معناها
تدل على قوة الله عز وجل بأنه قدر بأنه تدل على قوة
لا هو يقصد شنو ليش يعني وإذا كان معناها في اللغة العربية
يعني الله تعالى خلقه له علاقة باللغة العربية، يعني ليش بسبب معناها بالعربي أنها شدة وكثرة أن يدخل هذا في
اللغات الأخرى؟ في اللغات الأخرى هل يوجد عدد معين يدل على الكثرة؟
In other languages, is there a number that indicates plentifulness?
فإن لم يكن هناك في اللغات الأخرى عدد يدل على الكثرة.
If there is no number in the other languages.
وفي اللغة العربية عدد يدل على الكثرة.
And there is a number in the Arabic language that indicates that.
فذكر الله عز وجل ذاك العدد الذي يدل في جميع اللغات على الكثرة وعلى القوة.
Then Allah would have mentioned the number that indicates in all languages the plentifulness and strength.
لأنه إذا ذكر السبعة في اللغة العربية فهم العرب على قوة الله عز وجل وعلى عظمته.
Because if he mentions this, the Arabs will understand that it means his strength and his greatness.
وإذا ذكر السبعة في اللغات الأخرى علموا بأن هذا شيء كثير.
And if it's mentioned in the other languages, they'll know that it is something that is a lot.
فلا يوجد عندهم عدد معين بينما اللغة العربية.
They may not have a specific number, but in the Arabic they have a specific number, which is 7, which indicates strength and plentifulness.
ثم بعد ذلك الله عز وجل كلكم يعلم.
And then also Allah عز وجل, as you all know,
أنه نظر إلى الخلق.
He looked upon creation.
فاختار الله عز وجل العرب على الباقي على باقي اللغات أو على باقي المخلوقات.
And he chose قصدك العرب الناس العرب
العرب يعني.
He chose the Arabs over the other of his creation.
ثم نظر في العرب فاختار قريش من العرب.
Then he looked in the Arabs and he chose Quraysh from among all the Arabs.
ثم نظر إلى قريش فاختار بني هاشم على قريش.
Then he looked inside Quraysh and chose بني هاشم over all of Quraysh.
ثم نظر إلى بني هاشم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم.
Then he looked in بني هاشم and he chose the Messenger صلى الله عليه وسلم over all of بني هاشم.
فهو خيار من خيار من خيار.
So he's better from among he's the best amongst best amongst best, and he's the select the cream.
وكذلك الله عز وجل اختار اللغة العربية من بين جميع اللغات ليتكلم بها في هذا القرآن.
Likewise, Allah Ta'ala chose the Arabic language from among all the languages to speak in this Quran.
فمعنى ذلك أن هذه اللغة لها مكانة عالية عند الله عز وجل.
And this means that this language has a high status with Allah Ta'ala.
فربما كان هذا فيه نوع من الإجابة.
Perhaps inshallah there's some answer to your question in what I've mentioned. Yeah. Any other question? So the question is, do we have to move or migrate if we live in a country that is predominantly mushriks?
Or how do we live in that country that predominantly is mushriks?
And how do we live in such a country and still be righteous Muslims? The Messenger ﷺ, when he began the call in
Makkah,
the Arabs were all mushriks. And the Messenger ﷺ was not commanded at that point in time to do the
hijrah.
Rather, he was called to do da'wah.
فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة.
So the Messenger صلى الله عليه وسلم continued in the da'wah.
فعندما وصل إلى الحد,
and when he reached that point,
الذي لم يتقدم أحد من قريش للإسلام,
where no one else was coming towards Islam,
فلا حاجة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في قريش.
Thus, there was no need for the Prophet صلى الله عليه وسلم to be amongst Quraysh anymore.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة.
He was commanded to migrate.
لكي ينشر الإسلام.
So that he can spread Islam.
فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة لنا وقدوة لنا.
So the example and the biography of the Prophet صلى الله عليه وسلم is a biography for us and an example for us.
فإذا كنا في دولة.
So if we are in a country.
ودعونا إلى الإسلام, دعونا الناس إلى الإسلام.
And we call people to Islam.
فوجدنا هناك من يستجيب لنا.
And we find that there are people who answer our call and come to us.
فينبغي أن نمكث في هذا البلد حتى نأمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر.
Then we should stay in this land so that we can enjoin good upon them and prohibit evil upon them.
ونبين لهم الصورة الصحيحة لهذا الدين.
And clarify to them the correct image for this religion.
أما إذا وصل إلى مرحلة من المراحل,
but if it reaches a certain stage,
التي لم يتقدم فيها أحد إلى الإسلام ولا يتقدم أحد إلى الإسلام,
where no one else is going to become Muslim and no one else is no one finished, nobody is, they've all received the message and no one else is progressing towards Islam, there's no progress.
أو ربما الحالة الإيمانية, أعني السلبيات أكثر من الإيجابيات.
Or that there are more negatives than there are positives. يعني there's more against staying than there is for staying.
وحاول المسلم بكل المحاولات للتخلص من هذه السلبيات والإكثار الإيجابيات على السلبيات.
And the Muslim tried in every way to make the merits of staying greater than the negatives.
ولم يستطع.
And was not able to.
تبع ذلك توجه هو للهجرة.
Then he picks up for migration.
ولكن ما الحاصل عندنا؟
But what is happening with us?
أن الإنسان ربما يبتعد عن إخوانه.
Is that a person perhaps separates himself from his brothers?
ولا يستمع معهم في الدروس.
And not attend the lessons with them.
وإذا اجتمع معهم ربما يتناحر معهم وربما يبغضهم ربما يكرههم.
And perhaps he would argue with them or hate them in these lessons.
وأقل شقاق يعني يمزقنا تمزيقا.
And the smallest difference can tear us apart.
وينتظر السقطة التي يسقط فيها أخوه.
And he waits for that fall, that stumble of his brother.
ويتلذذ بهذه السقطة.
And he has pleasure in it.
ثم بعد ذلك يقول إنني أضعف إيمانيا.
Then he says I have become weaker in my faith. After that,
فهذا بالطبع أنه سيحصد بأنه سيحصد ما جنى سيجني عفوا ما زرع.
No doubt that person will reap what he has cultivated.
وإنما عليه أن يجتمع مع إخوته فيتبادل معهم النصائح.
Rather he should meet with his brothers and share advice with them.
ولا يحمل في قلبه غلا على إخوانه.
الحالقة. And he should not have jealousy in his heart for them.
وكذلك لا ينتظر السقطات وإنما يصفح عنهم ويعفو عنهم.
And he should not wait for their stumbles or their falls. Rather he should overlook them.
ولا يجعل الظنون هي الحاكمة والفاصلة بينه وبين إخوانه.
And he should not make his suspicions and doubts as the criterion between him and his brothers.
وينطلق للدعوة إلى الله عز وجل.
And he should set out for the call to Allah.
فبعد ذلك سيرى النتيجة الحسنة له وكذلك لدينه.
After that he will see the good result for him and for his religion.
لأن ما شاء الله الشباب جزاهم الله خير هناك يعني سعوا سعي كثير والحمد لله الله عز وجل بارك لهم.
Because the brothers have worked well over there and struggled, and Allah Ta'ala has put blessing in their efforts.
والمسلمون كثيرون هناك لكن في الحقيقة لم نتصل معهم ولم نقترب من قلوبهم.
And the Muslims there are many. We haven't built ties with them and reached their hearts.
وكما يقال المسلم كأس الشاي كما يقال.
And as it is said, the Muslim is like a cup of tea.
ومملوء بالسكر.
Full of sugar.
ولكنه لم يحرك.
But it wasn't stirred yet.
فإذا ما أخذت شيئا فحركته وجدته مملوءا بالسكر بعد ذلك. فوجدت طعمه مملوءا بالحلا.
But if you stir it, you'll find how sweet it is.
فكذلك المسلم قلبه مملوء بالإيمان ولكنه يحتاج إلى تحريك.
Likewise, the Muslim has the faith in his heart, but it needs to be stirred.
وإن وجدته يغضب وغير ذلك ولكنه في الحق قلبه طيب.
And even if you see him getting angry, still his heart is good.
لذلك نتعامل معهم بطيب فسنجني بعد ذلك.
Thus we should deal with them in goodness and then we will reap the fruits of this. So the question is, if you're a new Muslim and you don't know how to make da'wah yet and you're just learning the religion, how do you justify staying amongst the mushriks? He says, I mentioned this in my reply, which is that he should maintain the ties with his brothers and attend the lessons with them which explain to him when he should enjoin what is good and prohibit what is wrong, and how to act in this situation, how to act in that situation. Through this he will be able to especially in England. He says you have Sheikh Suhaib, man of knowledge. Maintain your ties with him and he will teach you many things. Yeah, I know, he's out of America. Okay. I have a question here written out. Touching any other wall of Kaaba apart from Yemeni corner or black stone is an innovation. Please explain the example. Is it wrong to stop around any other part of the Kaaba?
يقول إنه هي بدعة. وفي الحقيقة هذا الدين يعني ما ينبغي للإنسان يقول هذا أمر مقرب وهذا أمر مبعد إلا إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن هذا الأمر هو مقرب وقرب لله تبارك وتعالى.
In the religion of Islam, one should not say that this brings you closer to Allah or this takes you away from Allah unless this is something that the Messenger صلى الله عليه وسلم either commanded or called to or called away from.
فالأمور تنقسم فالأمور في الإسلام تنقسم إلى قسمين.
Matters in Islam are of two parts or two types.
القسم الأول قسم المعاملات.
The first is that of conduct and dealings.
وهو الزواج والتجارة والبيوع.
Like marriage, business, commerce, and
والخروج والدخول واللباس.
Going out, going in, what you wear, what sleeping.
كل هذه الأمور هي مباحة في الإسلام.
All these matters are permissible in Islam.
على أي وجه من الوجوه.
In any way.
إلا إذا أتى دليل من الشرع يقول هذا حرام وهذا حرام.
Except when there is evidence from in the religion that says that this is haram and this is haram.
فالأصل كان شرب الخمر مباحا.
So for example, drinking alcohol originally is permissible.
وكذلك الزنا.
Likewise, adultery.
وكذلك جميع أنواع الزواج.
Also all forms of marriage.
وجميع أنواع اللباس.
And all types of clothes.
والربا.
And interest.
وجميع أنواع التجارة.
And all forms of business.
ولكن عندما أتى الإسلام.
But when Islam comes,
الأصل كان هذا مباحا.
كيف كان؟
الأصل كان هذا مباحا قبل أن ينهى عنه الإسلام.
This would be, you know, this would without the prohibition of Islam, such a thing would be permissible because if Allah hasn't prohibited, then it's permissible.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا حرام.
But the Messenger صلى الله عليه وسلم clearly stated الربا is حرام.
فإذا نقول الآن الربا حرام ولا الأصل هو مباح لكن قال الإسلام هو حرام إذا قلنا.
Because the rule is that everything is initially permissible. So thus, before riba, it's permissible. Before the command that the Prophet ﷺ says riba is not permissible, it would be permissible. But the Messenger ﷺ specifically said riba is haram.
وكذلك الزنا الأصل كان مباحا لكن الإسلام حرمه.
Without other statement, you would say that adultery is permissible, but the Messenger ﷺ made it impermissible.
وكذلك شرب الخمر.
Likewise with the drinking of alcohol.
وكذلك الكذب.
Likewise lying.
وكذلك الظلم.
Likewise transgression.
وكذلك الغش.
Likewise cheating.
كله كان مباحا.
All of this is not impermissible unless there is such a command to.
فكان مباحا فأتى الإسلام وحرمه.
So it is Islam that makes these things impermissible.
أول الأصل كان مباحا.
And original, and otherwise it would be permissible.
لذلك الآن الاتصال بالتليفون ركوب الطائرة ركوب السيارة هذا كله من المعاملات.
For this reason, like making phone calls or riding the plane or whatever, these are all dealings.
تأكل من جميع أنواع الطعام.
You eat from all types of food.
الأصل فيه الإباحة.
Because they are otherwise permissible.
هل نهى عنه الإسلام؟
Did Islam prohibit them?
لم ينهى عنه الإسلام.
Islam did not prohibit them.
إذن كل شيء مباح في المعاملات ما لم يأتي دليل يحرمه.
That means that everything is allowed unless there is evidence that makes it impermissible.
وما يتعلق كما علمتم بالمعاملات.
Regarding dealings, food, drink, so.
أما القسم الثاني.
As for the other type.
هو قسم العبادات.
That deals with the acts of worship.
كالصلاة والزكاة.
Prayer. Zakat, fasting,
وغير ذلك من الأمور التعبدية المحضة.
And the other types and forms of worship.
فكل شيء فيه حرام.
In regards to worship, everything is not allowed.
عكس المعاملات.
Which is the opposite of your dealings. Your dealings, everything is initially allowed unless you know that's not allowed. It's prohibited.
فالعبادات كل شيء فيه حرام ما لم يأتي دليل ويقول هذا يجوز وهذا يجوز.
So with acts of worship, it is all impermissible unless there is an evidence that says you can do this, you can do that, this is permissible.
فلا يجوز لك أن تسجد قبل أن تركع.
So you are not allowed to make sujood before you make rukuh.
ولا يجوز لك أن تقول في الصلاة أريد أن أضع يدي هكذا في الصلاة.
You cannot say in your prayer I want to do this in my prayer.
فهذا لم يأمر به الإسلام ولم يحث عليه الإسلام.
This is not something that was commanded by Islam.
ولا تقول أريد أن أصوم عن الكلام.
You can't say that I want to fast, I'm just not going to talk anymore.
لأنه لم يشرع لنا الإسلام ذلك.
Because Islam did not teach this.
فكل شيء في العبادات هي محرمة ما لم يأتي دليل ويقول هذا يجوز وهذا يجوز.
So any type of worship that you seek is impermissible unless there is evidence that calls to it.
لذلك في الطواف حول الكعبة.
For this reason, when you perform your circumambulation around the Kaaba.
إنه في الأصل لا يجوز لك أن تقبل الحجر الأسود ولا تلمس الحجر الركن اليماني.
You know, without having evidence for the Messenger صلى الله عليه وسلم, you're not allowed to kiss the black stone or touch the black stone or hold the Yemenite corner.
لذلك قال عمر الخطاب.
For this reason, Umar ibn Khattab said about the black stone. He said, I know you are a stone, and that you're not going to bring me any benefit or harm. But had I not seen the Messenger صلى الله عليه وسلم kiss you, then I would not have kissed you. Thus, without the evidence, we neither touch the black stone or the Rukn al-Yamani. But because the Messenger صلى الله عليه وسلم kissed the black stone, we kissed the black stone. And when he touched the Yamanite corner, then we do the same. Because the Messenger صلى الله عليه وسلم said that they drop the sins a dropping.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم التزم في مكان ملتزم كما يسمى ما بين الباب وما بين الحجر.
And also the Messenger صلى الله عليه وسلم took hold of that place which is between the black stone and the door in the Kaaba. He came and took to it.
ووضع جسده وصدره عليه.
He put his body and his chest on it.
فهذه الأماكن التي لمسها النبي صلى الله عليه وسلم.
These are the areas that the Messenger صلى الله عليه وسلم touched.
أما غير هذه الأماكن لا نقول بأن هذا المكان مقرب وذاك المكان مقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
But we cannot say regarding other areas that this will bring you closer to Allah and this will not bring you closer to Allah. Specifically that this will bring you closer to Allah because we don't have that the Messenger صلى الله عليه وسلم did it.
لأنه تقول على الله تبارك وتعالى.
Because it is like a correction of Allah, or telling something as to playing Allah. It's like playing Allah, because Allah is who declares the forms of worship. So how do you know that when you touch this area, it's going to bring you closer to Allah?
Are
you saying it from your own mind? But Allah Ta'ala said to the Messenger to say, if you love Allah, then follow me and Allah will love you.
فلو كان هذا المكان مقرب إلى الله عز وجل.
So if that place was a place that brings you closer to Allah,
فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
Then the Messenger صلى الله عليه وسلم would have done it.
أم نحن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم.
Or is it that we're better than the Messenger?
أو أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل.
Or do we know Allah better than the Messenger did?
أو أن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في هذا الأجر.
Or that the Messenger صلى الله عليه وسلم, did he know that this was such great reward that he didn't want it?
هذا كله مستحيل.
This is all impermissible. This is all impossible.
لمن لم يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك؟ هل خان الرسالة؟
Why did the Messenger صلى الله عليه وسلم not tell us this stuff? Did he betray the call?
النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك.
He is far removed from that.
لذلك لا نقول بأن لمس ذاك المكان مقرب إلى الله.
But we don't say that touching such a place is something that brings us closer to Allah. For this reason, the Messenger said, whoever innovates into our matter something which doesn't belong to it, it is rejected of him. It's sent back. I think it's a good time to close.